إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن في القاعدة 61، وهي معرفة الأوقات وضبطها، حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. قال رحمه الله تعالى كلاما طيبا في شرح هذه القاعدة، وساق الأمثلة على ذلك، وعلق تلميذه النجيب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القاعدة، وذكر ما يتعلق بوجوب الحرص على الأعمال حتى لا تنقضي هباء وحتى لا تذهب سدى. وقد ذكرت كلامه وذكرت كلاما للعلامة الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا تتمة ما ذكره العلامة ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال: وقد فرغ من ذكر ما يتعلق بشرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره عنه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وشرع بعد ذلك في شرح وصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهما فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح قال لا أمسي. هكذا قال سفيان. قيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق. قال الحسن: اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. قال: فقال صاحباه: إن هذا لأمل. فقال لأحدهم: فما أملك؟ قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. قال: فقال صاحباه: إن هذا لأمل. فقال للآخر: فما أملك؟ قال: ما أمل من نفسه في يد غيره. قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمر التميمي، قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى وقال: يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه، لقد كان عطوان من الموت على حذر. وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى، فسئلت امرأته عن بكائه فقالت: يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل. والعهد هاهنا الوصية، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وكان أويس إذا قيل له: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح، وإن أصبح ظن أنه لا يمسي، فيبشر بالجنة أو النار. وقال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنه منزلته من عد غدا من أجله، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغروره. وكان يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرة. وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت، فإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فاجتهدت. وقال بكر المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. وهذا مأخوذ مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صل صلاة مودع. وهو بعض حديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وأقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لرجل: تقدم فصل بنا. فقال الرجل: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه، فقيل له: ليس هو في البيت. فقال: متى يرجع؟ فقالت له جارية من البيت: من كانت نفسه في يد غيره، من يعلم متى يرجع؟ ولأبي العتاهية من جملة أبيات: وما أدري وإن أملت عمرا، لعلي حين أصبح لست أمسي. ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي؟ وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبي الدرداء والحسن أنهما قالا: إن ابن آدم لا يزال في هدم عمره. فقال ابن آدم: إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. ومما أنشد بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وقوله: وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم. وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وفي رواية: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء. وقد ورد معنى هذه الوصية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال. وقال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم، اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. وعند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عن، أي عن العمل، إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة، كما جاء في حديث آخر أخرجه مسلم وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وعند مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه 70 عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. والحديث صححه الألباني. وفي المسند عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو ومعاوية رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل ألا يقدر عليه، بأن يحال بينه وبينه، إما بمرض أو موت، أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة ويوشك أن تنفق، فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير. ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل، فلا تنفعه الأمنية. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا كان الأمر على هذا، فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره. لهذا قيل إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. وقال المزني: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي، ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ولبعضهم، والأبيات منسوبة للإمام البخاري رحمه الله تعالى: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال محمود الوراق: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعقبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فلا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. هذا كله يدلنا على ما أشار إليه العلامة السعدي، وما بسطه بعض البسط تلميذه العلامة ابن عثيمين، فيما يتعلق بضرورة الحفظ على الوقت، وألا ينفق رأس المال فيما لا قيمة له، حتى ولو كان ذلك في المباح الذي لا لك ولا عليك، إنك تكون قد أهدرته أيضا. أسأل الله أن يوفقنا لاستنقاذ ما بقي من أعمارنا، أن ننفقها في طاعة مولانا وربنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 62، الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليه الكريهات. ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات، وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، إذا علم ذلك وعرفه هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. لهذا كثيرا يذكر في كتابه تعالى أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع، وهو جهل العمل الذي مر بسطه بحول الله وقوته. وقال تعالى مبيناً أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر، فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال صبره أن ينقطع. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان. فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان أي ظهر لهم علمه وخبروا صدقه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل. في شرح الرياض قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصبر في اللغة الحبس، والمراد به في الشرع حبس النفس على أمور ثلاثة: الأول على طاعة الله، الثاني عن محارم الله، الثالث على أقدار الله المؤلم. هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم. الأمر الأول أن يصبر الإنسان على طاعة الله، لأن الطاعة ثقيلة على النفس وتصعب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن، بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز أو التعب، وكذلك أيضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج، فالطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الأمر الثاني الصبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه كالكذب والغش في المعاملات وأكل المال بالباطل وبالربا أو غيره، والزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة، فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها، وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة ويحتاج إلى كف النفس والهوى. أما الأمر الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. الملائمة تحتاج إلى الشكر، الشكر من الطاعات، فالصبر عليه من النوع الأول، ومؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان تكون مؤلمة، فيبتلى الإنسان في بدنه، يبتلى في ماله بفقده، يبتلى في أهله، يبتلى في مجتمعه، وأنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة. فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: الحالة الأولى أن يتسخط، والحالة الثانية أن يصبر، والحالة الثالثة أن يرضى، والحالة الرابعة أن يشكر. هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة. أما الحال الأولى أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. التسخط بالقلب أن يكون في قلبه والعياذ بالله شيء على ربه من السخط على الله والعياذ بالله وما أشبهه، ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة. وأما السخط باللسان فأن يدعو بالويل والثبور، وأن يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وما أشبه ذلك. وأما التسخط بالجوارح كأن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا. هذا حال السخط، حال الهالعين الذين حرموا الثواب ولم ينجوا من المصيبة، بل الذين اكتسبوا الإثم فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدين بالسخط، ومصيبة في الدنيا بما أتاهم مما يؤلمهم. أما الحال الثانية فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه، هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقع، لكن يصبر نفسه، لا يتحدث باللسان بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله أبدا، فهو صابر لكنه كاره للمصيبة. الحال الثالثة الرضا، والصبر واجب. الرضا بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة، ويرضى بها رضاء تاما وكأنه لم يصب به، الحال الرابعة الشكر، فيشكر الله عليها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فيشكر الله عز وجل من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه. ولهذا يذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في إصبعها فحمدت الله على ذلك، فقالوا لها: كيف تحمدين الله والإصبع قد أصابه ما أصابه؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر عن المعصية والمصابرة على الطاعة، المرابطة كثرة الخير وتتابعه، والتقوى تعم ذلك كله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، فاصبروا عن محارم الله لا تفعلوها، اجتنبوها ولا تقربوها. من المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس، فإن الإنسان إذا لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر عنه، لكن إذا دعتك نفسك إلى المعصية فاصبر واحبس النفس. وأما المصابرة فهي على الطاعة، لأن الطاعة فيها أمران: الأمر الأول فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به، والأمر الثاني ثقل على النفس، لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيل على النفوس الأمارة بالسوء. لهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، لأن الصبر على الطاعة فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به وفيه ثقل على النفس، وأما الصبر عن المعصية فهو محض حبس النفس عنه. لهذا قال تعالى: صابروا، كأن أحدا يصابرك كما يصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد. وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه. لهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ففيه استمرار في الطاعة وفيه تكثير منه. وأما التقوى فإنها تشمل ذلك كله، لأن التقوى اتخاذ ما يقي من عقاب الله، وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواه. وعلى هذا فعطف التقوى على ما سبق وما سبقها داخل فيها، هذا من باب عطف العام على الخاص. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سبب للفلاح، فقال: لعلكم تفلحون. والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين: على حصول المطلوب وعلى النجاة من المرهوب. فمن اتقى الله عز وجل حصل له مطلوبه ونجا من مرهوبه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذه القاعدة من القواعد الحساب: هذه القاعدة تشمل أمرين. الأمر الأول أن الصبر أكبر عون على الأمور، فإن الإنسان إذا صبر على الشيء كان ذلك عونا له على إدراكه. فيذكر أن الكسائية وهو إمام الكوفيين في النحو صار يتعلم النحو فعجز عنه، وفي يوم من الأيام رأى نملة تحمل قطعة من تمرة لتصعد بها الجدار، فكلما صعدت بهذه التمرة ثقلت عليها ثم سقطت وإياها إلى الأرض، وهكذا عدة مرات حتى صعدت بها. فقال الكسائي: هذه النملة صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسمي، فلماذا لا أصبر حتى أنال مقصودي في تعلم النحو؟ صار يتعلم حتى صار إماما في النحو. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يصبر على طلب العلم وألا ييأس ويقول هذا صعب علي. قد يصعب عليك لأول مرة ثم يسهل عليك، وتصير تقرأ الشيء وكأنه مشروح لك من قبل. والصبر يحتاج إلى ما يعينك عليه، هو معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج. فإن كان شيئا مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب عليه من الثمرات والمنافع والمصالح، وإن كان مطلوبا تركه فاعلم ما يترتب على فعله من الشرور والسيئات، فهذا يعينك على الصبر. فهذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين اشتملت عليهما هذه القاعدة. الأمر الثاني مما يعينك على الصبر في إدراك المطلوبات أن تقول لنفسك: أنت الآن قطعت شوطاً بعيداً للوصول إلى الغاية، ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت. بعض الناس مثلاً يحفظ ألفية ابن مالك، فإذا انتصف بها قال: هذه صعبة وبقي علي نصفها، ثم يتركه. فماذا حصل؟ ضيع على نفسه الفرصة، وهذا لا شك أنه سفه، أي هذا الفعل الذي فعله. فمما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من النتائج والعواقب. والثاني أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على نفسه شيئا كثيرا اكتسبه. الأمر الثالث مما يعين على الصبر أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل، فإن الله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا عرف ما في الصبر بغض النظر عن المصبور عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل. الأمر الرابع مما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه، حتى إنه لا يتخلى إذا فقده. وانظر نفسك أيها الطالب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: انظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية، أول يوم، يومين، ثلاثة، تجد نفسك متعباً مالاً من طول الدروس، فإذا تمرنت عليها سهل عليك وهان، حتى إنك تفتقد الدروس عند حلول الإجازة، وهذا شيء مشاهد. ومثل هذه الأمور تعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النقوص على العقبين، وأن يستمر على ما هو عليه. قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد روي مرفوعا عند ابن ماجه ضعفه الألباني، ولكن الذي ذكره هاهنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وصدره بصيغة التمريض هو الموقوف على عمر رضي الله عنه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. وعلق ابن عثيمين رحمه الله بقول: هذه كلمة عظيمة، فلا تكن في كل يوم لك رأي ونظر، إن هذا يذهب عليك الوقت. نعم، من بورك له في شيء فليلزمه، كما مر ذكر هذا في أحوال السالكين إلى رب العالمين. فإن الإنسان قد يفتح له في أمر من الأمور ما لا يفتح له في غيره، قد يفتح لإنسان في الصيام فليلزم ذلك، وقد يفتح له في قيام الليل فليلزمه، قد يفتح له في التلاوة فليلزمه، أي فليلزم هذا الأمر وهو تلاوة كتاب الله عز وجل، قد يفتح له في طلب العلم قد يفتح له في التصنيف، قد يفتح له في التعليم. من بورك له في شيء فليلزمه. على المرء أن ينظر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يستقيم عليه قلبه، فإن القلب يكون متيقظا في بعض الأمور. قد يجد المرء قلبه في تلاوة كتاب ربه، فليجتهد في إيقاظ قلبه من رقدته بإدمان تلاوة كتاب ربه عز وجل. وقد يجد المرء نفسه في الإقبال على ربه تبارك وتعالى بالذكر، وقد يجد المرء قلبه بقيام الليل، وقد يجد المرء قلبه بالإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من هذه الأمور. من بورك له في شيء فليلزمه. قال معلقا هذه كلمة عظيمة، هو كما قال رحمه الله تعالى من بورك له في شيء فليلزمه. وكذلك ما يتعلق بأصناف العلوم، فإن المرء قد يفتح له في علم ما لا يفتح له في سائر العلوم، وعلى المرء أن يطمع في أن يفتح له في العلوم كلها. فإن من علمائنا رحمة الله عليهم من كان كذلك، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقبل ذلك من هو أكبر من شيخ الإسلام وأجل هو الإمام أحمد. فإن الشافعي رحمه الله تعالى لما غادر بغداد قال تركت بغداد وما فيها أحد هو أورع ولا أعلم من أحمد، وقال أحمد إمام في جملة علوم، حتى إنه ذكر اللغة فكان إماما في اللغة. كثير من علمائنا من المتقدمين خاصة، وهذا يندر جدا في العصور المتأخرة، هذا العصر الذي نحن فيه. ولكن لعل ابن عثيمين كان كذلك رحمه الله تعالى، ولذلك تجد في آثاره نظرا في كثير من الأمور التي يستغرب أن يأتي النظر فيها من مثله، فإنه رحمه الله كان فقيها أصوليا، وكان مفسرا، وكان نحويا أيضا، فإنه توفر على شرح الآج الرومية، وتوفر على شرح الخلاصة وهي ألفية ابن مالك رحمه الله، وكان يرى أن درس النحو ينبغي أن يمر بهاتين المرحلتين. يقول لأننا سنجد المسائل مكررة، فلماذا نضيع الوقت في ذلك ما دمنا لا نبغي أن نكون نحويين؟ أما من أراد أن يكون نحوياً فينبغي عليه أن يتعمق متفرعاً في هذا العلم، وأما الذي يريد أن يأخذ من ذلك ما يستقيم به لسانه وبنانه وما يجود به فهمه لكلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فهذا يكفيه أن يأخذ بالآج الرومية. والآج الرومية كما قال هو رحمه الله تعالى تفتح لك الباب وتأتي لك بالمبادئ العام، ثم بعد ذلك عليه أن ينظر في شرح الخلاصة وهي ألفية ابن مالك. لا يخفى عليك أن طريقة أسلافنا في تعلم النحو مثلا وفي غيره من العلوم كانت مبنية على أن يكون التدرج على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى للمبتدئين، والمرحلة الثانية للمتوسطين، والمرحلة الثالثة للمنتهين. فأما المرحلة الأولى التي هي للمبتدئين ففي النحو مثلا يتوفر على الآج الرومية وعلى الأزهرية، ويجتهد في فهم المقاصد والإحاطة بالمسائل، فإذا فرغ من ذلك فإنه يشرع بعد ذلك في شرح قطر الندى وفي شرح الشذور، شذور الذهب لابن هشام رحمه الله تعالى، وكذلك القطر له، فيجتهد في معرفة ذلك والإحاطة بالمقاصد ومعرفة المسائل. فإذا فرغ من ذلك فإنه بعد ذلك ينظر في شروح الألفية وفي شرح الكافية الاسترابادي وفي شرح الشافية، فهذا هو المنتهى مع المفصل وشرحه لابن يعيش إلى غير ذلك ككتاب سيبويه وغيره، فهذا للمنتهي. أما الذي لا يريد أن يكون نحويا ولكنه يريد الإحاطة بالمسائل فهذا يكفيه، كما بيّن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكفيه شرح الآج الرومية وكذلك شرح الخلاصة عن الألفي. فهذا العالم موسوعي رحمه الله فتوفر على هذا، وكذلك له شرح على متن من متون البلاغة، بل إن له مصنفا لطيفا في الإملاء مع ما له رحمة الله عليه من التوفر على الدعوة إلى الله رب العالمين وتوفير الهمة وبذل المجهود لبيان مقاصد التوحيد، وكان هذا وكدة رحمة الله عليه. ففي هذا العصر يندر أن تجد الموسوعي الذي يحيط بالعلوم الشرعية وعلوم الآلة، وكان ذلك في المتقدمين كان كثيرا. على كل حال من بورك له في شيء فليلزم، قد يفتح للعبد في علم من العلوم ولا يفتح له في سائر العلوم، فيأخذ من باقي العلوم بما يفهم به مبادئها ويعرف مقاصدها العامة، ويتوفر على العلم الذي فتح له فيه حتى يبلغ فيه المنتهى. هذا مهم. أنتم تعلمون أن المحدثين يجتهدون في هذه العلوم جميعها حتى في علوم الآلة، إلا أن يكون الواحد منهم على حد الرواية لا على حد الدراية. فكثير ممن كانوا آخذين بالرواية ولا دراية لهم كانوا يؤدون ما تلقوه ما تحملوه فيؤدونه على الوجه. فهذه الكلمة كما قال الشيخ ابن عثيمين كلمة عظيمة، من بورك له في شيء فليلزم. القاعدة 63، يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان، إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون، وقد مر قول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة في مثل هذا التركيب وأنه ليس بالأفصح، والقرآن يكاد يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة. وقد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمل. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر يعني عن المنحرفين، فقال عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحو هذه الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دين المؤمنين بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. تعليق العلامة ابن عثيمين على هذه القاعدة هو: هنا ثلاثة أمور. الأول إيمان الإنسان وعمله الصالح، فهذا هو المقياس للرجل، هذا هو المقياس الأول إذا كان مؤمنا عاملا بالصالحات، هذا الدليل على كمال حاله وحسنه. الثاني دعاوى مجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن الإيمان بالله واليوم الآخر، هذه لا تدل على كمال حاله وحسنه، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي الكمال، ولكن إذا نظرنا إلى حاله إذا هو مفارق للكمال لا نقبل منه. ومن هذا دعاوى أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله، مثل ما يدعي أولئك المخرفون الذين يدعون الولاية لأنفسهم أنهم أولياء الله ليجذبوا الناس إليه. الثالث إعطاء الله الإنسان المال والرئاسة والجاه والسمعة، هل تدل هذه على كماله؟ لا يلزم، قد يكون الأمر بالعكس، قد يعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا له فيتولى على الناس ويكون له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه ذلك، هذا لا يدل على حسن حاله حقيقة. فهذه أمور ثلاثة، وميزان هذه الأمور والإيمان والعمل الصالح، فكمال الإنسان هو بالإيمان والعمل الصالح فقط، أما الرئاسات ما يتعلق بها من الدعاوى الباطلة فهذه لا تدل على حسن حال. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا نقبل منهم هذه الدعاوى، ولهذا ردها الله عليهم فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيضا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لا يقولون نؤمن، ولكن يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، فيقدحون في المؤمنين، فقال الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعلى هذا فيجب أن ننظر إلى حال الإنسان لا إلى دعواه الباطلة ولا إلى ما أوتي من مال وولد ورئاسة وجاه وما أشبه ذلك. وأما الأحاديث التي فيها الأدلة على هذه الأمور فإن الإمام النووي رحمه الله قد جمع طرفا منها في الرياض من هذه الأحاديث. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، والجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. فأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. والحديث متفق عليه. وحري بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تكنسه، أو شابا، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، والجد الحظ والغنى. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. والحديث متفق عليه. وذكر رحمه الله تعالى حديث جريج، هو حديث طويل وفيه دلالة على المقصود. ثم ذكر بعد ذلك في باب ملاطفة اليتيم وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم، ذكر قوله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع، حدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني، هو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبته، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبته، يعني بهذه الكلمة، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هم من المستضعفين، ليسوا من أشراف قريش ولا من سادة قريش، إنما هم من المستضعفين رضي الله عنهم أجمعين. لقد أغضبت ربك، يعني إن كنت أغضبتهم. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أبو هريرة: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. في رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. حديث في الصحيحين كما مر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيح: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. مرئي أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى، قربا المساكين، مقتربا من المساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري مرسلا. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقول لنا في الحديث المتفق على صحته برواية عائشة رضي الله عنه قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، أعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الحديث متفق عليه. وقد أخرج أبو داود إسناد جيد، وكذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع عن أبي الدرداء ويمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.